السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الخميس 17 من شهر جمادى الآخر لعام 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الدرس في كتاب أو التعليق على كتاب إحكام الأحكام للإمام الحافظ محمد بن علي بن وهب القشيري رحمه الله، توفى سنتين بعد 700. قال الإمام حافظ عبد الغني في كتاب عمدة باب الحيض الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية ليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. قال الإمام الدقيعيد: الكلام على هذا الحديث من وجوه. أحدها يقال حاضت المرأة وتحيضت تحيض حيضا ومحاضا ومحيضا إذا سال الدم منها في نوبة معلومة، وإذا استمر في غير نوبة قيل استحيضت فهي مستحاضة. فسر وبين رحمه الله معنى الحيض والفرق بينه وبين الاستحاضة. فأصل حاضة المرأة إسالة الدم منها، وتحيضت قعدت إذا حاضت إذا سال الدم منها، وتحيضت قعدت أيام حيضها، وهذا في الحيض المعتاد، تحيض حيضا ومحاضا ومحيضا. ومحيضا هذا مصدر ميمي، ويؤدي معنى المصدر الأصلي وزيادة، أو يؤكد معنى المصدر الأصلي، وهو يزاد على المصدر الأصلي ميم لغير المفاعلة. فما كان للمفاعلة أي للمقابلة مثل المخاصمة والمقاتلة والمشاتمة والمناقشة، فهذا صيغة مفاعلة ليست صيغة مصدر ميمي. يقول إذا سال الدم منها في نوبة معلومة، وهذا هو الحيض، أن يكون في أيام معلومة، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قدر أيام التي كنت تحيضين فيها. وإذا استمر الدم في غير نوبة، يعني استمر معها لم ينقطع، فإن هذا لا يكون مرض دم صحة، إنما يكون دم مرض ويسمى استحاضة. ولهذا لما كان هذا الدم يزداد وتطول مدته زيد فيه في مبناه، فقيل استحاضة، فزيد فيه على الحيض فقيل استحيضت فهي مستحاضة. ونقل الهروي عن ابن عرفة، وهذا ذكر الصنعاني أنه يحتمل أن المراد به نفطويه النحوي اللغوي، فإنه يقال له ابن عرفة، ويحتمل أنه غيره، أنه قال المحيض والحيض اجتماع الدم إلى ذلك المكان، ومنهم سمي الحوض لاجتماع الماء فيه. فالمعنى أن الحيض يجمع وصفين: اجتماع وسيلان. في ابتدائه اجتماع، وهو اجتماع الدم في مقره في قعر الرحم، ثم سيلانه في أوقات معلومة، فيجمع الوصفين. قال الفارسي في مجمعه بعد نقل ما ذكرناه، بعدما نقل ما ذكرناه يعني عن ابن عرفة الكلام المتقدم، وهذا جلل ظاهر، لأن الحوض من الواو، ويقال حظت أحوض أي اتخذت حوضا. الحوض عينه واو، عينه واو، لأن الحرف فيه الأوسط واو والحيض ياء، فلا فإذا اختلف في الحروف دل على أنه غيره، فليس مشتقا ومأخوذا من الحوض على ما ذكر. واستحوض الماء، واستحوض الماء أي اجتمع، والحائض تسمى حائضا عند سيلان الدم منها لا عند اجتماع الدم في رحمها. وابن عرفة المنقول عنه يقول إنه يطلق على اجتماع الدم، والفارسي يرد عليه يقول الحيض سيلان ليس اجتماع، وكذلك المستحارة تسمى بذلك عند استمرار السيلان بها. فإذا أخذ الحوض من المحيض خطأ لفظا ومعنى، فلست أدري كيف وقع. خطأ لفظا لاختلافهما في ترتيب الحروف، هذا وسطه ياء وها الحيض والحوض وسطه واو، ومعنى لأن الحيض من السيلان والحوض من الاجتماع، لأنه كما قال استحوض الماء اجتمع، فهو خطأ لفظا ومعنى. قال ابن دقيق العيدي فيما ذكر: وما ذكره من جهة المعنى فليس بالقاطع، كأن سلم له من جهة اللفظ، سلم له من جهة اللفظ لا من جهة المعنى، لأن تلك الحال ليس يمتنع أن يطلق عليها لفظ اجتماع لا سيما في بعض الأحوال، يعني أنه قد يطلق على الحيض يكون الحيض مجتمعا في أول الأمر قبل أن يسير مجتمع، فهو في هذا المعنى مثل اجتماع الماء في الحوض ثم يسير بعد ذلك، فهو في ابتدائه يكون مجتمعا، ولأنه لا يسير دائم، لا يسير دائم، إنما يسير في أوقات معلومة كما تقدم، فهو مجتمع كاجتماع الماء في الحوض ثم يسير بعد ذلك. نراجعت هذه الكلمة أيضا مسألة الحيض والحوض، وظاهر كلام اللسان جماعة أنه مشتق من الحوض، وأن الياء والواو وحروف العلة هذه تتناوب، وأنه لا يمتنع أن يقال إنه مأخوذ من الحوض، وخاصة ما دام أن المعنى على هذا الوجه لا نكرة فيه من جهة اللغة، بل فيه معنى الاجتماع ثم السيلان بعد ذلك، ثم الحوض يجتمع الماء فيه لأجل إسالته مثلا، فالجميع يطلق عليه هذا المعنى وهذا المعنى، لكن هو في الحوض أظهر، ولا يمتنع أن يكون في الحيض كذلك كما أشار إليه ابن دقيق رحمه الله، لا سيما في بعض الأحوال لأنه يسيل في أوقات معلومة فلا يكون مجتمعا يعني يتفرغ. الثاني أبو حبيش، وهو والد فاطمة بنت أبي حبيش، بضم الحاء المهملة وبعدها باء ثاني الحروف، لأن الحروف الهجاء ألف باء فهي ثاني حروف مفتوحة، ثم ياء آخر الحروف، الياء آخر الحروف، آخر الحروف، حروف الهجاء آخرها الياء، فلهذا آخر الحروف، وهذه تستخدم كثيرا من باب ضبط الكلمات، ولأهل العلم طرق في ضبط الحروف في ضبط الكلمات، منهم من يضبطها بالشكل، وهذا يقع في لبعضهم، لكن شكله لا يزيل إشكاله، كما نبه عليه على الحافظ بن حجر في أو الذهبي، يعني معنى أن أو قال بعضهم الضبط بالقلم ما شفى من ألم، وشكله لا يزيل إشكاله، الشكل يعني بالحركات، بل لابد من ضبطه بالحروف، فبعضهم يضبطه في الحروف، يقول مثلا بالباء الموحدة أو المنقوطة من أسفل، والياء التي بنقطتين من أسفل خلاف المثنات مثلا من أعلى كالتاء مثلا، فهي طرق لهم في ضبط الحروف حتى لا يحصل التصحيح في الكلمات. ثم ياء آخر الحروف، ساكنة، ثم ياء آخر الحروف ساكنة، ثم شين معجمة حبيش، ثم شين معجمة. هو أبو حبيش ابن المطلب بن أسد بن عبد العزة، وقع في أكثر النسخ في صحيح مسلم بن عبد المطلب، وذلك غلط عندهم، والصواب المطلب كما ذكرنا. الثالث قولها يعني قول فاطمة رضي الله عنها استحاضوا. قد تقدم معنى الاستحاضة، يقال قد تقدم معنى الاستحاضة، يقال منه استحيضت المرأة مبنيا للمفعول، ولم يبن هذا الفعل للفاعل، كما في قوله نفست المرأة ونتجت الناقة ونتجت الناقة. المعنى يبين أن هذه الكلمة على القاعدة وعلى الأصل أنها مبني للمفعول، وأن أصل المرأة كلمة المرأة مفعول، ثم حلت محل الفاعل فهو مبني للمفعول، وهذا هو الأصل، ولم يبن هذا الفعل للفاعل، لأن هناك كلمات في العربية تأتي على صيغة بناء للمفعول لكنها لا يقال لها نائب فاعل، يقال لها فاعل، مثل زهية ومثل عونية، عونية عونية الذي بعدها فعل، مثل نتجت الناقة وهنا ونتجت الناقة، نتجت الناقة ما يقال نائب فاعل، لأنها هناك كلمات معدودة في العربية نتجت وعونية وزهية، عشر كلمات أو تفوق أو تزيد عشر شيء يسير، جاءت على هذه الصيغة، لكن ما بعدها لا يقال فيه نائب فاعل، وإن كان على بناء في اللفظ وفي الصورة على بناء نائب على المفعول، وأنه كأنه نائب فاعل، لكن يقال فاعل. ولهذا أن تنتج الناقة، تنتج الناقة، الناقة فاعل، ما يقال نائب فاعل. ولهذا استحيضت المرأة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما ركضة من ركضات الشيطان، فكأن هذا من فعل الشيطان، ويكون هو الفاعل في الأصل، هو لبس عليها، وتكون المرأة مفعول في الأصل، ثم صارت بعد ذلك مبنيا للمفعول، ولم تكن فاعلا على طريقة نتجت الناقة. هنا ذكر نفست المرأة، مع أن هذه جاء فيها نفست أيضا، فهل هذه الكلمة من هذه الكلمات مثل نتجت وزهية وعنية؟ ظهر كلام الإمام دقيعيد أنها منها، والله أعلم. يقول وأصل الكلمة من الحيض، وأصل الكلمة من الحيض، يعني استحاض من الحيض لكن زيد عليها، والزوائد لحقتها للمبالغة، يعني زيد في الحيض فقيل استحيضت وقيل مستحاضة، فهي للمبالغة، وهذا يدل على زيادة المبالغة في سيلان الدم، فلما كان الدم يستمر سيلانه ولا ينقطع بخلاف دم الحيض، فإنه يكون في أيام معلومة وقات معلومة، فلهذا جاء بلا لواحق وزيادات. ولما كانت المستحاضة استمر بها الدم، ففي هذه الحالة جاءت الزوائد للمبالغة، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وذلك لزيادة الدم واستمرار الدم. قد تكون الزيادة هنا في كثرته وفي استمراره واستمراره. كما يقال قر في المكان، كما يقال قر في المكان ثم تزاد للمبالغة. في النسخة تحت في قال فيها وسين يزاد، يعني وهذه أوفق، كما يقر المكان ثم يزاد، هنا تزاد وفي النسخة أخرى يزاد للمبالغة. فيقال استقر، ومبالغة في الاستقرار لأن زيادة المبنى زيادة معنى. وأعشب المكان يعني صار فيه عشب، ثم يبالغ فيقال اعشوشب. وعشوشب هنا زيادة على أن المكان أعشب، الماء أعشب المكان نبت فيه العشب، عشوشب كثر عشبه، فهو زيادة في معناه لوجود الزيادة في المبنى. وكثيرا ما تجي الزوائد لهذا المعنى مثل استحجر الطين وما أشبه ذلك، هذه الكلمات تكون للزيادة. قد تكبر الرجل يقول استكبر مثلا، استكبر زاد في الكبر، فهذه اللواحق والزيادة تأتي للزيادة في المعنى. الرابع الطهارة تطلق بإزاء النظافة، هذا وهو الوضع اللغوي، الوضع اللغوي في الطهارة النظافة، وتطلق بإزاء استعمال المطهر، فيقال الوضوء طهارة صغرى والغسل طهارة كبرى. فالطهارة تطلق على الوضوء في الحدث الأصغر، وعلى الغسل في طهارة الحدث الأكبر، هذا قسم ثاني. وتطلق وهذا الثالث، ويراد بها الحكم الشرعي المرتب على استعمال المطهر. قال فيقال لمن ارتفع مانع الحدث عنه هو على طهارة، هو على طهارة، ولمن لم يرتفع عنه المانع هو على غير طهارة. فالطهارة لها استعمالات، يقال الطهارة على النظافة، طهارة المكان، طهارة الثوب، تطلق على أشياء التي لا يشترط فيها الطهارة الشرعية، إنما الطهارة بإزالة القدر والأذى والنجاسة يسمى طهارة. وتطلق الطهارة على الوضوء، وتطلق الطهارة على الغسل وهو معنى الطهارة في الحدث الأكبر والأصغر، وتطلق الطهارة على أثر الطهارة الشرعية، فيقال هو على طهارة لما تطهر هو الآن على طهارة، كما ذكر الإمام دقيق عيد رحمه الله. إذا ثبت هذا، هو رحمه الله أراد أن يجعل هذا مدخل إلى ما يريد أن يقدره رحمه الله، إذا ثبت هذا فنقول قولها، لأن فاطمة رضي الله عنها تقول للنبي عليه الصلاة والسلام إني أستحاب فلا أطهر. هذا من تدقيق ابن دقيق العيد في الكلمات، يعني ما معنى قولها فلا أطهر؟ هل تريد بذلك أنها لا تستعمل يعني هذا المطهر؟ فلا أطهر معنى الطهارة وهي النظافة، لأن يشين معها الدم، يشين معها الدم، أو تريد فلا أطهر يعني معنى أنه مستمر معها ولا الطهر لا يحصل إلا بانقطاع هذا الدم، وكذلك بعد انقطاعه واغتساله، وأنها لم يحصل لها انقطاعه ثم اغتسالها ثم أن تكون على طهارة. إذا ثبت هذا فنقول قولها فلا أطهر يحمل على الوضع اللغوي، وكنت باللفظة عن عدم النظافة من الدم، لأنها لم تكن مستعملة للمطهر في ذلك الوقت، يعني الدم يستمر معها وهي لم تكن مستعملة للمطهر في ذلك الوقت، وهي أيضا عالمة بالحكم الشرعي، ولا هي أيضا عالمة بالحكم الشرعي، فيحصل لها الطهارة بمعنى التطهر الشرعي. فإنها جاءت تسأل عنه، فتعين حمله على الوضع اللغوي وهو إزاء النظافة، إزاء النظافة. فإن جاء تسأل عنه فتعين حمل عرض اللغوي اللي قول إزاء النظافة ما تقدم في كلام الطاهر اطلق بإزاء النظافة هو الوضع اللغوي، فتعين حمله على الوضع اللغوي على ثم حقيقته استمرار الدم وعليه حمله بعضهم. والأظهر والله أعلم أنها أرادت بهذا أنه لا ينقطع عنها الدم، لأن انقطاع الدم طهارة وإن لم تتطهر. قال سبحانه يسألونك عن المحيط ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهر فأتوهن من حيث أمركم الله. فالتطهر الأول هو انقطاع الدم، هذا طهارة، لأنها الآن يمكن أن تغتسل ويصح غسلها بانقطاع الدم، فتطهرت بانقطاعه، فصارت صار حكم حكم الجنوب من جهة أنه يصح أن تتطهر بالماء، تغتسل بالماء. وهذا هو الظاهر على قوله سبحانه وتعالى حتى يطهرن. فإذا تطهرنا أي بالغسل. ثم حقيقته استمرار الدم وعليه حمله بعضهم، وهذا معناه قولها فلا أطهر ليس المعنى أنها يعني أن يعني أنها لا تستعمل المطهر، يعني كما ظهر كلام عن استعمال الطهرية ربما تستعمل لكن الدم مستمر معها، فتعين حمله على الوضع اللغوي ثم حقيقته استمرار الدم وعليه حمله بعضهم، وهذا هو المراد، يعني المعنى حتى لو أنها أزالته وتنظفت منه فإنه مستمر لا ينقطع، فلا يحصل لها التطهر بذلك، لا يحصل لها التطهر بذلك ولا يزول عنها لاستمراره لاستمرار الدم، فلا تحصلها النظافة من هذا الدم على هذا الوجه. والأظهر والله أعلم أنها لا تطهر يعني لا ينقطع عنها تحيض، ولهذا قالت إني أستحاض فلا أطهر، لأن الحائض تطهر ينقطع عنها الدم، وهي تقول استنكرت هذا الدم الذي استمر معها وهي لا تعرفه، معنى أنه خلاف عادتها كما قدر لها النبي كما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بعدئك أن تدع الدم تدع الصلاة قدر الأيام التي تحيض فيها، وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف رحمه الله. ويمكن أن يحمل على المبالغة ومجاز العرب ومجاز كلام العرب لكثرة تواليه وقرب بعضه من بعض، يعني أنه لكثرة الدم وقرب بعضهم من بعض فقالت لا أطهر، وهو في الحقيقة هو في معنى ما تقدم لا فرق فيما يظهر به كلامه، ثم حق استمرار الدم وحمله على المبالغة، لأن استمرار الدم هو تواليه، هو قال لكثرته لكن زاد لكثرة تواليه وقرب بعضه من بعض، وهذا في معنى استمرار الدم، لأن حينما يستمر فإنه يكون متواليا يكون متواليا ولا ينقطع. الخامس قولها أفأدع الصلاة، سؤال عن استمرار حكم الحيض في حالة دوام الدم أو إزالته، وهو كلام من تقرر عنده أن الحائض ممنوعة من الصلاة، وفيه حرص نساء الصحابة رضي الله عنهن على السؤال، وسؤال المرأة ما يهمها من أمر دينها، ولا بأس أن تخاطب رجال بذلك لسؤال عن العلم في ذلك، ولهذا سألت عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه دلالة على أن صوت المرأة ليس بعورة، إنما العورة هو خضوعها ولينها، فلا تخضعن بالقول. أما سؤالها عن العلم وبحث المسائل فهذا أمر مطلوب، منها في سؤالها وفي تعليمها، كما كان نساء الصحابة رضي الله عنهن خصوصا نساء النبي عليه الصلاة والسلام في تعليمهن لهدي النبي عليه الصلاة والسلام للرجال والنساء رضي الله عن الجميع. وهو كلام من تقرر عنده أن الحائض ممنوعة من الصلاة، وهذا أمر ظاهر، هذا أمر ظاهر، لأنها قالت إني استحاض فلا أطهر. السادس قوله لا إن ذلك، ذلك كسر الكاف على أنه خطاب لأنثى، ويجوز فتحه على الخطاب العام، فيه إن ذلك دم عرق يعني ليس دم حيض، وأن هذا الدم يخرج من فم الرحم لا من قعر الرحم، والذي من قعر الرحم هو الحيض، والذي من فمه هو العاذر أو العاذل، هذا هو الذي عرق انقطع كما في بعض الرواية عند الحاكم وغيره. فيه دليل على أن الصلاة لا يترك، فيه دليل على أن الصلاة لا يتركها من غلبه الدم من جرح أو انبثاق عرق، كما فعل عمر رضي الله عنه حيث صلى وجرحه يثعب دما، يثعب من ثعب، ثعب يتعب، ثعب يثعب، يثعب دما، ويثعب أي يجري. وقوله صلى الله عليه وسلم إن ذلك عرق ظاهره انبثاق الدم من عرق، وما ذكر المصنف رحمه الله عن عمر رضي الله عنه هذا يستدل به لمسألة، في مسألة خروج الدم يعني من الرجل، وأنه لا ينقض الوضوء. وهذه مسألة فيها خلاف، عند مالك والشافعي لا ينقض، وعند الحنابل والأحناف ينقض، على خلاف بينهم في تقدير الدم الذي ينقض، وإن كان أظهر هو عدم نقضه، والأدلة في هذا كثيرة عند من قال بعدم نقضه. قال وقد جاء في الحديث عرق انفجر، ويحتمل أن يكون من مجاز التشبيه إن كان سول سحابة، يعني له كلمة انفجر، انفجر وأنه شبهه هنا تشبيه استعار، وهنا التشبيه كان استعارة، استعارة استعارة الانفجار هنا لقوته وتواليه وكثرته على عرق دم الاستحاضة الذي هو العاذل أو العاذر. إن كان سبب الاستحاضة كثرة مادة الدم وخروجه من مجاري الحيض المعتادة. السابع في الحديث دليل على أن الحائض تترك الصلاة، وهو كالإجماع من الخلف والسلف، ولم يخالف فيه للخوارج، بل هو إجماع، بل هو إجماع بالنص الإجماع، ولهذا لا يعتبر مثل هذا الخلاف الباطل صادم للنصوص، ولا ينبغي عد خلاف في هذا إلا على جهة الإنكار، ولهذا يذكر أحيانا خلاف بعض الناس لا على سبيل الخلاف، لكن على سبيل الإنكار لهذا القول المخالف المصادم للنصوص، ولم يخالف فيه إلا الخوارج. نعم استحب بعض السلف للحائض إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله، أن تتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله تعالى، وأنكره بعضهم، وهذا هو الصواب، هذا قول عامة أهل العلم، لكن روي عن بعض السلف ويروى عن بعض الصحابة، وذكر ابن رجب عن بعض الصحابة بأسانيد في ثبوتها نظر، وروي عن بعض التابعين أنها إذا دخل الوقت عليها أن تتوضأ وأن تستقبل القبلة وأن تتشبه المصلين، لكن لا تصلي، تستغفر نحو ذلك، وهذا لا أصل له. وفي حديث ذكره ابن رجب رحمه الله ظن عزاه للطبراني في فيما أذكر في مسند الشاميين، المسند الشاميين بسند ضعيف، سند ضعيف، أن في قصة مبيت ابن عباس رضي الله عنهما عند النبي عليه الصلاة والسلام في بيتي أو في حجرة ميمونة، ميمونة خالته رضي الله عنها، قصة المشهورة في الصحيحين لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام ما استيقظ بعدما نصف الليل بعده بقليل أو قبله بقليل، وقام ابن عباس رضي الله عنه وصف مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن خالته قامت وتوضأت وقعدت خلفهم. لكن هذه رواية لا تصح، بل هي من جهة سندها ضعيفة جدا، ومن جهة متنها فيها نكارة، لهذا لا يصح مثل هذا، ولم تضق العبادة في هذا. فما يتعلق بعبادتها في الذكر والاستغفار إلى غير ذلك، وكذلك قراءة القرآن عند كثير من أهل العلم لا يمنعها حيضها من قراءة القرآن. قال نعم، وأنكره بعضهم. الثامن قوله صلى الله عليه وسلم قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، يعني من ذكر ابن رجب رحمه الله لعلها عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، وذكر رواية عزاها أن عقبة بن عامر رضي الله عنه إما أن يأمر أهله في الليل أو كذا ونساءه فالحائض والطاهر، فكنا يقومنا يعني معنى أن الطاهر من تصلي والحائض تقوم وتصف خلفهم، شيئا من هذا يراجع كلام الحافظ بن رجب رحمه الله في فتح الباري، وذكره عن بعض التابعين، لكن قول ضعيف ولا يصح، لا يصح من جهة المعنى، والحديث ثبت لا كذلك لا يصح الحديث الذي ذكر لا يصح. ثامن قوله صلى الله عليه وسلم قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، رد إلى أيام العادة والمستحاضة إما مبتدأة أو معتادة، وكل واحدة منهما أي مبتدأة والمعتادة مميزة أو غير مميزة، فهذه أربعة، يعني مبتدأة مميزة، مبتدأة غير مميزة، وكذلك المعتادة يعني قصد المبتدأة التي ابتدأ معها الحيض وابتدأها دم واستحيضت، ابتدائها استحيضت واستمر معها الدم، فهي إما أن تكون مميزة وإما ألا، يعني ما يكون دمها متميز، بعض دمها أسود وبعض دمها أحمر أو أصفر فهي مميزة وهي لم تردم أول مرة تردم، أو غير مميزة كله أسود كله أحمر كله أصفر. كذلك المعتادة، المعتادة قد تكون مميزة وتكون قد تكون غير مميزة، استمر بها الدم كانت معتادة ثم استمر بها الدم، فقد يكون دمها بعضه أسود وبعضه أصفر، وقد يكون كله أصفر كله أسود، فهو هي أربعة أقسام. والحديث يدل بلفظه على أن هذه المرأة كانت معتادة لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، وهذا واضح في أنها كانت معتادة، وهذا يقتضي أنها كانت لها أيام تحيض فيها، وليس في هذا اللفظ الذي في هذه الرواية ما يدل على أنها كانت مميزة أو غير مميزة، إنما ردها إلى عادتها لأن قدر الأيام، وإذا كان هنالك أيام تعرفها قدرا قد تعرف قدرها وتعرف وقتها وقد تعرف قدر الأيام دون معرفة وقتها، هذه تفاصيل ذكرها العلماء رحمة الله عليهم، لكن لا تكون معتادة حتى تعرف قدر أيام وقتها، وهذا يقتضي أنها كانت لها أيام تحيض فيها، وليس في هذا اللفظ الذي في هذه الرواية ما يدل على أنها كانت مميزة وغير مميزة. فإن ثبت في هذا الحديث رواية أخرى تدل على التمييز، رواية تدل على التمييز ليس لها معارض فذاك، تدل على التمييز ليس لها معارض فذاك، وإن لم تثبت فقد يستدل بهذه الرواية من يرى الرد إلى أيام العادة سواء كانت مميزة أو غير مميزة، واختيار أبي حنيفة أحد قولي الشافعي. وهذه الرواية الصريحة في أن المعتادة ترد إلى عادتها ولو كانت مميزة، مسألة فيها خلاف، كثير من العلماء ردها إلى التمييز. صواب أن العادة هي أعلى ما ترد له المستحاضة إذا كانت معتادة، إذا كانت معتادة وتعرف عادتها فإنها ترد إلى عادتها. هذا جاء في عدة أخبار، من أظهرها حديث فاطمة رضي الله عنها قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. والتمسك به ينبني على قاعدة أصولية، وهي ما يقال إن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة عموم المقال. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل يسأل هل هي مميزة أو غير مميزة، بل قال امكثي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. وهذه قاعدة ذكرها أصولية عظيمة ذكرها الإمام الشافعي، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ينزل منزلة العموم في المقال، ترك الاستفصال. وللشافعي قاعدة أخرى أنه قال وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال. فقيل إن للشافعي قولين، وقيل هما قاعدتان، هذه قاعدة وهذه قاعدة. قاعدة ترك الاستفصال في مقام في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال، هذه إذا كان ترك الاستفصال في أمر هو من قوله عليه الصلاة والسلام، لم يعني ليس من فعله من قوله، فهذا عموم قوله ولم يستفصل السائل عن شيء من أحواله، بل أمره بهذا الأمر ولم يقل إن كنت كذا إن كنت كذا إن كنت كذا إن كنت تميزين، وهل أو استفسر هل أنت تميزين أم لو لم تميزين. أما قاعدة قضايا الأعيان، قضايا الأعيان إذا تطرق على الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال، فهذه في وقائع الأعيان التي هي من باب الأفعال التي لا عموم، لأن قضايا لا عموم لها. لا، وعلى هذا إذا نزلت هذه القاعدة الأولى على الأقوال يكون العموم في ترك الاستفصال، ويكون ترك الاستفصال من صيغ العموم، من صيغ العموم، وينفع هذا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن فأرة وقعت في سمن وماتت فيه فماتت، فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل عن هذا السمن، هل هو ذائب هل هو جامد، فرق مثلا بين الذائب فقال ألقوه، والجامد قال ألقوه وما حوله. ففي هذه الحال يكون قوله عاما لترك استفصاله في السمن سواء كان ذائبا أو جامدا. ولهذا هي وهي تتحرك هذه الفأرة في هذا السمن السائل فالروح فيها، ولم تكن ميتة إلا حيث ماتت، فكونها مثلا مرت أو صارت تعوم في هذا السمن مثلا وهي في حال الحياة فالروح فيها، كما قال ابن عباس، فالمعنى لم تكن ميتة إلا حيث استقرت. وهذه الميتة لا تسري في سائر السمن، إذا كان جامد هذا واضح، لكن إذا كان ذائب كذلك فإنما يؤخذ ما حولها، لأن ما قاربها هو الذي يخشى أن يكون تأثر بهذه الفأرة الميتة. وإلا هي من النبي عليه الصلاة والسلام قال في الهرم طوفين عليكم، وألحقوا بها مثل فأر وغير ذلك في هذه الحال، لكن بعدما تموت فهي ميتة نجسة. أما حديث إن كان ذائبا فألقوها وإن كان جامدا فألقوها وما حوله وإن كان جامدا وإن كان ذائبا فأريقوه، رواية حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره، فهذه رواية وهم كما نبه عليها الحفاظ، فلهذا الحديث كان عاما. ومثل كما قول النبي عليه الصلاة والسلام لما أذن في الصلاة في مرابض الغنم، فالقول بأن المعنى الإذن إذا كان مفروش، لما أذن قال صلوا في مرابض الغنم، النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيها وكان وقال صلوا فيها، قول من قال إنه هذا محمول على أنه أذن إذا كانت مفروشة، النبي لم يقل شيئا من ذلك، بل كان هذا القول عاما. ففي هذه الحالة عدم تفصيل في هذا يدل على عموم الشمول لهاتين الحالتين، وهذا يشمل أحوال كثيرة. أما ترك الاستفصال في قضايا الأحوال فالمراد به، يعني حتى هذه القاعدة المراد به في قاعدة قضايا الأعيان حين يطرق إلى الاحتمال يكسوها ثوب الإجمال ويسقط من الاستدلال ليس على إطلاقه، حين يكون الاحتمال قويا، لكن إذا كان الاحتمال ضعيفا فإنه لا يلتفت إليه، الاحتمال الضعيف مرجوح، وعلى هذا يكون الدليل شاملا لهذه الحالة ولا ينظر إلى هذا الاحتمال الضعيف ولا يهدر الدليل في هذه الحال. ولهذا في القاعدة التي سبقت الإشارة إليها في بعض المسائل، وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قاعدة لكن ليست على إطلاقها، نص جمع من أهل العلم فقالوا إن المراد درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إذا كانت المفسدة غالبة، لأن الإطلاق قد يوهم أنها تدرأ مطلقا، ولقد علم أن المفاسد المرجوحة إذا كانت المصلحة راجحة والمفسدة منغمرة في هذه المصلحة وليس فيها ظهور ولا تأثير، هذا معلوم في مسائل كثيرة في الطهارات وفي غيرها أنه لا تأثير لهذه المفسدة وأنها منغمرة والشارع لا يعتبر مثل هذه المفاسد. فهذا المراد به حين تحكى وحين يأتي في كلام الشافعي رحمه الله أن قضايا الأعيان حين يرد عليها قال يرد عليها الاحتمال، يعني الاحتمال المساوي، أما إذا كان الاحتمال مرجوح فلا يقال احتمال، الاحتمال مرجوح هذا مرجوح ميزانه فيؤخذ بالراجح العالي الذي ارتفع عن المرجوح ويعمل به، وإلا هذا قد يهدر كثيرا من الأدلة لو لم يقيد بهذه، لأن هذا دلت عليه الأدلة ودلت عليه قواعد الشريعة، فهذا من هذا. وعلى هذا ما جاء من كلام الشافعي رحمه الله فليست القاعدتان متناقضتين، بل هذه لها حال وهذه لها حال. ولهذا ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله هذه القاعدة على هذا الأصل، قال والتمسك به ينبني على قاعدة أصولية، هو ما يقال إن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة عموم المقال، وهذا يؤيد ما تقدم أن المراد به يعني حين يكون عموم مقال وقد يرد احتمال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل في هذا فأخذ بالعموم. ومثلوه بقوله صلى الله عليه وسلم فيما روي لفيروز هديلمي فيروز وقد أسلم على أختين اختر أيتهما شئت، وهذا حديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وأحمد. ولم يستفصل هل وقع عليهما مرتبا أو متقارنا، يعني إذا كان متقارنا عقد عليهما على قول من قال أنه يبطل فيهما لأنه عقد عليهما عقدا واحدا ولا يجوز جمع بينهما، ولهذا لم يستفصل. أما إذا كان مرتب فالعقد الأول على هذا القول يكون صحيحا في الأولى دون الأخرى، لأن ما حصل اجتماع إلا بالعقد الثاني فيبطل في الثانية دون الأولى. ولهذا يقول مصنف رحمه الله كل هذا لا يرد، فالنبي لم يستفصل هل نكحهما يعني في حال واحد قبل نكاحهما في حال واحدة لفظ واحد أو كانت إحداهما بعد الأخرى، فالنبي لم يستفصل، فدل على أن له أن يختار الأولى أو الثانية أو إحداهما سواء كان العقد مقترنا بالثنتين جميعا جمع العقد عليهما أو كان مرتبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل قال اختر أيتهما شئت. هذا مبني على قاعدة الأصل في هذا، وأن الله سبحانه وتعالى عفى يعني عما وقع في حال الشرك، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وكذا، لكن الشيء الذي يكون محرما في هذه الحال هو الذي يتخلص منه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اختر أيتهما شئت. وكذا نقول هنا لما سألت هذه المرأة عن حكمها، وكذلك في حديث غيلان ابن سلمة الثقفي لما أنه قال اختر منهن أربعا ولم يستفصل وقال مثلا كما قال حناف وجماعة أنه يختار الأربع التي نكحهن أولا، وأن الصواب أن له أن الاختيار مطلق في هذا دون تفصيل كما في حديث فيروز المتقدم. ولم يستفصل نعم. وكذا نقولها هنا لما سألت هذه المرأة عن حكمها في الاستحاضة لم يستفصلها الرسول صلى الله عليه وسلم عن كونها مميزة أو غير مميزة كما تقدم، واقترض الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم المقال. فالمعنى أنها إذا كان لها عادة فإنها ترجع إلى عادتها ولو كانت عادتها في الوقت الذي أو في وقت جريان الدم على لون وفي وقت آخر على يوم مثلا يكون أصفر أو أحمر وفي غير أيام العادة يكون أسود، فالنبي أرجعها إلى العادة، وذلك أن العادة هي أقوى ما ترجع إليه المرأة على الصحيح. ولم يستفصلها الرسول صلى الله عليه وسلم عن كونها مميزة وغير مميزة، كان ذلك دليلا على أن هذا الحكم عام في المميزة وغيرها كما قالوا في حديث فيروز الذي اعترض به. ثم يردها هنا أيضا وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون يعني يرد احتمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون علم حال الواقعة كيف وقعت وأجاب على ما علم، وكذا يقال ها هنا. وهذا تكلف الاستدلال، يعني وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون علم حال الواقع كيف وقعت وأجاب على ما علم، وكذا يقال هون يجوز أن يكون الرسول علم حال واقع في التمييز أو عدمه في التمييز أو عدمه. وفي الحاشية هنا قال الصنعاني هنا معترضا على الشارح، فهذا الإيراد في غاية البعد، لأن هذا التجويز خلاف الظاهر، ولأنه لو فتح هذا الباب وأنه صلى الله عليه وسلم كان يفتي على ما يعلم من حول الناس لا أبطل كثير من الظواهر من الحديث. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر شيئا من هذا، هذا احتمال بعيد ولا يصح، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني علم حال الواقعة وأنها يعني في التمييز أو عدم ظهر كلام هذا أنها غير مميزة، وهذا يعني قول ضعيف. لكن المصنف رحمه الله يورد احتمال، هذا الاحتمال في غاية البعد، ولهذا قد يقال إن مثل احتمالات لا يصح إرادها في مثل هذا، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ردها إلى شيء ولم يخبر بذلك، فإنه لو ردها إلى شيء وكان هذا الشيء هو الواجب لبينها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا لا يعني لو كان الأمر كذلك يكون هو علم حالها عليه الصلاة والسلام وأفتاها بهذا الشيء، وغيرها من النساء لا تعلم إلا أنه ردها إلى العادة قدر أيامتي كنت تحيضين فيها. لكن هذا أيضا يرد على قوله اختر أيتهما شئت، اختر أيتهما شئت، لأنه على هذا لو علم لو كان الأمر مثلا اختر أيتهما شئت على قول من قال إنه لا يصح نكاح الثانية، والنبي عليه الصلاة والسلام خيره، فلو كان علم مثلا أنه، وهذا بعيد أن يقال هذا علمه النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا هذا الإراد لا يصح بل هو باطل، لكن مصنف رحمه الله أورده من باب يعني تدريب الذهن على النظر في الألفاظ، وربما أيضا عذر أن يعذر أهل العلم بعضهم بعضا في المسائل الاجتهادية التي يقع فيها خلاف، فربما يجتهد عالم من العلماء في مسألة ويكون نظر إلى الخبر، وقد يكون اجتهاده ليس موافقا للصواب، لكن هو ما قصد إلا الخير وظن أن هذا هو المراد، فلو فرض أن هذا يبين الخطأ في هذا وأن الصواب خلاف هذا النظر. وهذا قد مر معنا في كثير من أو في مسائل عدة، وهو مبالغة المصنف رحمه الله في استخراج مثل هذه الدقائق التي قد تكون بعيدة. وقوله في رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. ذكر بعضهم في قوله وليس بالحيضة بكسر الحاء بالحيضة، وليس بالحيضة أي الحالة المألوفة المعتادة، والحيضة بالفتح المرة من الحيض، لكن الذي ذكروه وليس بالحيضة يعني حيضة من الحيضات التي تمر بها، لأن كما ذكر رحمه الله بكسر الحاء هي الحالة المألوفة المعتادة، والحيضة بالفتح المرة من الحيض، كما في قول مالك وفعلة لمرة كجلسة وفعلة كهيئة لجلسة كجلسة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة، تقول هذه جلسة جلس جلسة وجلس جلسة، جلسة يعني هيئة الجلوس وكيفية الجلوس، والجلسة المرة الواحدة من الجلوس، كذلك الحيضة والحيضة. لكن ذكر بعض العلماء كالنووي أنه في بعض الروايات يكون الحيضة في بعضها أقرب والحيضة في بعضها أقرب بالنظر إلى سياق الخبر. قوله فإذا أقبلت، وقوله فإذا أقبلت تعليق الحكم بالإقبال والإدبار، فلا بد وأن يكون معلوما لها بعلامة تعرفها، فإن كانت مميزة وردت إلى التمييز، فإن كانت مميزة وردت إلى التمييز فإقبالها بدء الدم الأسود، وإدبارها إدبار ما هو بصفة الحيض. إذن كلمة أقبلت يحتمل إقبال، إقباله بصفته بصفة الدم، وقد يكون إقباله بإقبال أيامه. وإن كانت معتادة وردت العادة فإقبالها وجود الدم في أول أيام العادة، وإدبارها انقضاء أيام العادة، لأن الحديث لما كان محتمل على ما ذكر المصنف رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام فإذا أقبلت الحيضة، هل مراد أقبلت الحيضة يعني أقبلت الحيضة التي تعرفين لونها وصفتها، وليس المراد أيام الحيضة المعلومة؟ هذا على قول. أو أقبلت يعني أقبلت أيام الحيضة التي تعرف وقتها وعددها، وهذا هو الأظهر كما في الحديث قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. لكن لأن كثير من العلم قال هذا وقال هذا أورده الاحتمالين سيشير إلى أحد الاحتمالين. وقد ورد في حديث فاطمة بنت أبي حبيش عنها رضي الله عنها، وهذا في رواية عند أبي داود والترمذي وغيرهما، ما يقتضي الرد إلى التمييز، ما يقتضي الرد إلى التمييز، هذا الحديث عند أبي داود نعم، وكذلك النسائي كما في الحاشية، هو عند أبي داود كذلك النسائي، ما يقتضي الرد إلى التمييز. وقالوا إن حديثها في المميزة، وقالوا إن حديثها حديث فاطمة رضي الله عنها في المميزة، وحمل قوله فإذا أقبلت الحيضة على الحيضة المألوفة التي هي بصفة الدم المعتاد. وأقوى الروايات في الرد إلى التمييز الرواية التي فيها دم الحيض أسود يعرف، يعني تعرف النساء أو يعرف يعني له من العرف والرائحة على خلاف لفظه، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. هذه الرواية لو صحت فيتحمل على أنها كانت مميزة ومعتادة، فردها عليه الصلاة والسلام إلى التمييز إلى العادة وكانت مميزة فردت إليهم، وهذا أقوى ما يكون. لكن الأقرب هذه الرواية لا تصح، ولهذا قال ابن أبو حاتم رحمه الله إن هذه الرواية منكرة، أنكرها أبو حاتم رحمه الله لأنها من رواية محمد بن عمرو عن ابن شهاب، ولم يتابع محمد بن عمرو في روايته عن ابن شهاب، وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه علله أنها رواية منكرة، رواية محمد بن عمرو لهذا الخبر، وأن المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام ردها إلى العادة كما تقدم. نعم. وأما الرد إلى العادة فقد ذكرناه في الرواية الأولى التي ذكرها المصنف، وقد يشير لها إليه في هذه الرواية قوله صلى الله عليه وسلم فإذا ذهب قدرها، فالأشبه أنه يريد قدر أيامها، وهذا واضح في أنه يريد قدر الأيام، وهذا جاء في أخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام في رد المستحاضة إلى عادتها وقدر الأيام التي كنت يعني قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، قدر الأيام التي تحيض فيها. وصحف بعض الطلبة هذه اللفظة فقال فإذا ذهب قدرها من القدر يعني بالمعجمة بالدال المعجمة المفتوحة، وإنما هو قدرها بالدال المهملة الساكنة أي قدر وقتها، والله أعلم. هذا واضح أن التصحيف كما نبه عليه الإمام الدقيق عيد رحمة الله عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم فاغسلي عنك الدم وصلي مشكل في ظاهره، لأنه لم يذكر الغسل، يعني ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال، ولا بد بعد انقضاء الحيض من الغسل، فحمل بعضهم هذا الإشكال على أن جعل الإدبار انقضاء أيام الحيض والاغتسال، جعل إدبار انقضاء أيام الحيض والاغتسال، يعني المراد به غسل الدم والاغتسال، وجعل قوله فاغسلي عنك الدم محمول على أن دم على دم يأتي بعد الغسل، وهذا فيه نظر، صواب أن هذه الرواية مختصرة، والحديث جاب روايات اختلفت الرواية صحيحين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها بغسل الدم، قال واغتسلي، لكن لم يأتي جمع بينهما، فأمرها بغسل الدم وأمرها بالاغتسال، أمرها بغسل الدم وأمرها بالاغتسال. ولا شك أن الاغتسال مطلوب يعني قبل الغسل، ولو أنه بعد ذلك يعني نزل معها يعني فاغسلي عنك الدم وصلي، يعني لأنها ما دامت مستحاضة وذهب قدر الأيام التي تكحين فيها، في هذه الحالة تكون طاهرة وعليها أن تغتسل وعليها أن تتوقع دم الاستحاضة وأن تستثفر وأن تحتاط في مسألة الدم. وهناك أحكام كثيرة في مسألة الدم وإحكام الدم وعدم لعدم خروجه، وربما اشتد عليها وربما غلب، هذه أحكام أخرى تتعلق بالاحتياط في سد موضع الدم. وجاء في أخبار أخرى عنه عليه الصلاة والسلام في قصة حمنة تفصيل لهذه المسألة. والجواب الصحيح أن هذه الرواية وإن لم يذكر فيها الغسل فقد ذكر في رواية أخرى صحية فقال فيها واغتسلي. وهذا يبين أن المصنف رحمه الله يذكر احتمالات الواردة، ولهذا ذكر هذه الرواية وهي رواية صحيح، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بالاغتسال. ثم ذكر رحمه الله آخر فائدة في هذا الحديث ذكرها، قالوا في الحديث دليل على نجاسة الدم الحيض، وهذا محل إجماع من أهل العلم. ثم ذكر بعده حديث ثاني عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل لكل سألت الرسول عن ذلك فأمرها أن تغتسل أنه استحيض 7 سنين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لعله يأتي إن شاء الله الكلام عليه في درس آتي في مسألة غسل المستحاضة، وأنها تغتسل غسلا واحدا ثم بعد ذلك هل يلزمها الوضوء لكل صلاة، موضع خلاف لعله يأتي إن شاء الله الإشارة إليه في كلام المصنف رحمه الله. سأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.